أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وهو إما غير خارج عن حقيقتهما، كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، أو خارج صفة إما حقيقية وهي إما حسية إلى آخر ما قاله. كلامنا فعلا في تقسيم آخر لوجه الشبه. تقدم الكلام فيما سبق عن بيان المعنى المراد من وجه الشبه، وقسمنا وجه الشبه فيما سبق إلى قسمين: التحقيقي والغير التحقيقي، التخييلي. التحقيقي والتخييلي، وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا. كلامنا الآن عن تقسيم وجه الشبه بلحاظ آخر، وهذا اللحاظ هو أن وجه الشبه إما أن يكون داخلا في ماهية الطرفين، وإما أن يكون خارجا عن ماهية الطرفين. ونقصد بالطرفين المشبه والمشبه به. فوجه الشبه إما أن يكون داخلا في حقيقة وماهية الطرفين، وإما أن يكون خارجا عنهما أو عنها، يعني عن ماهية الطرفين. بهذا اللحاظ ينقسم وجه الشبه إلى ستة أقسام. توضيح ذلك. إذن كلامنا في هذا التقسيم وبهذا اللحاظ، توضيح ذلك أن وجه الشبه إما أن يكون غير خارج عن ماهية الطرفين، وإما أن يكون خارجا عن ماهية الطرفين، إما أن لا يكون خارجا وإما أن يكون خارجا. نأتي إلى الشق الأول. إذا لم يكن خارجا عن ماهية الطرفين فهو يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تمام ماهية الطرفين، أن يكون تمام ماهية الطرفين. تمام ماهية الطرفين يعني أن يكون نوعا. والطرفان يكونان فردين منه أو له. وجه الشبه يكون نوعا تمام الماهية، يعني أن يكون نوعا، والمشبه والمشبه به يكونان فردين، يكونان مصداقين له. مثال ذلك قولك هذا الثوب مثل ذاك الثوب في كون كل منهما قميصا. هذا الثوب مثل ذاك الثوب، لاحظوا، هذا الثوب مثل ذاك الثوب في ماذا؟ في كون كل منهما قميصا. وجه الاشتراك أو الأمر الذي يشتركان فيه أن كل منهما قميص. هذا الثوب هو مصداق، وهذا الثوب هو مصداق آخر. لأي شيء؟ للقميص. القميص نوع لهما، فهذا الثوب يشبه ذاك الثوب في كون كل منهما قميصا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون وجه الشبه جزءا مشتركا بين ماهيتهما، ماهية الطرفين، بين ماهيتهما وبين ماهية أخرى، يعني أن يكون جنسا. الجزء المشترك غير الخارج عن الماهية هو الجنس. الآن ماهية الإنسان تشترك مع ماهية الفرس في الحيوانية، فالحيوانية هي جنس تشترك فيها، في هذه الحيوانية يشترك فيها الفرس والإنسان. وجه الشبه يكون جنسا للطرفين. مثال ذلك تقول هذا الملبوس، لاحظوا معي، هذا الملبوس مثل ذاك الملبوس في كون كل منهما ثوبا، في كون كل منهما ثوبا. التفتوا معي جيدا، الثوب جنس يشمل الملبوس وغير الملبوس. الملبوس نوع، غير الملبوس نوع. الثوب جنس، فهما يشتركان في، والجنس داخل في الحقيقة. الملبوس تقول الملبوس هو ثوب يلبس، صحيح، وغير الملبوس هو ثوب لا يلبس. فالثوب أمر عام جنس يشمل الملبوس وغير الملبوس. تقول هذا الملبوس هو مثل ذاك الملبوس في كونه ثوبا، في كونه ثوبا. الاشتراك هنا في الجنسية، في الجنس. القسم الثالث أن يكون وجه الشبه جزءا مميزا للماهية، جزءا مساويا للماهية، وهذا هو الفصل، وهذا هو الفصل. جزءا مميزا للماهية عن غيرها، ماهية الطرفين عن غيرها. هذا هو الفصل. مثال ذلك تقول هذا الثوب مثل ذاك الثوب في كون كل منهما كتانا. تفتوا معي، كتانا، هذا ثوب هذا ثوب، لكن الذي يميز هذا الثوب عن ذاك الثوب هو ماذا؟ هو كونه من الكتان، وليس مثلا من الصوف، وليس مثلا من القطن، وليس مثلا من شيء آخر. فكونه من الكتان هذا فصل يميزه عن الثوب الذي يكون من القطن، أو الثوب الذي يكون من الصوف، أو الثوب الذي يكون من شيء آخر. فهذان الثوبان مشتركان في الفاص. إذن التفتوا معي، وجه الشبه إذا لم يكن خارجا فهو على ثلاثة أقسام: إما أن يكون تمام الماهية، وإما أن يكون جزء الماهية المشترك، وإما أن يكون جزء الماهية المساوي أو جزء الماهية المميز لها عن غيرها. نأتي إلى الشق الثاني. الشق الثاني ماذا؟ أن يكون خارجا عن ماهية الطرفين، أن يكون وجه الشبه خارجا عن ماهية الطرفين. هذا بدوره يكون على ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول أن يكون صفة حقيقية، أن يكون صفة حقيقية، وهذه الصفة تكون حسية، وهذه الصفة تكون حسية، يعني تكون مدركة بالحواس الظاهرة الخمس. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون صفة حقيقية عقلية لا حسية، هذه الصفة تكون عقلية، وذلك مثل الكيفيات النفسانية، مثل الكيفيات النفسانية كالعلم والذكاء والغضب والحلم وغير ذلك. القسم الثالث أن تكون صفة إضافية، صفة إضافية. الآن معنى الصفة الحقيقية الحسية، معنى الصفة الحقيقية العقلية، معنى الصفة الإضافية، هذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك. فإذا من الشق الأول تحصلت لدينا ثلاثة أقسام، من الشق الثاني تحصلت لدينا ثلاثة أقسام، فالنتيجة الأقسام التي ينقسم إليها وجه الشبه هي ستة، هي ستة أقسام، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه يكون داخلا في ماهية الطرفين أو أنه يكون خارجا عنها. إلى هنا تم كلامنا في هذا التقسيم، تم كلامنا في هذا التقسيم، وإلى هنا انتهى المطلب البلاغي. ما يتعلق بالبلاغة انتهى في هذا المطلب. المصنف وكذا الشارح في تفصيل هذا المطلب سيدخلان في بعض المطالب الفلسفية وبعض المطالب التي تتعلق بعلم الأحياء، بعلم الأحياء. نحن سنقطع أو سنغض النظر عن هذه المطالب، ما يتعلق بالمطلب الفلسفي يرجع فيه إلى الفلسفة، وما يتعلق بالمطلب في علم الأحياء يرجع فيه إلى علم الأحياء. فما يذكره المصنف أو الشارح بهذا الخصوص سنمر عليه مرورا ولا نقف عنده طويلا، لأن فيه كلاما وليس له علاقة بما نحن فيه، فلماذا نتأخر؟ التأخير ليس في صالحنا، فنمر عليه مرورا. الآن إلى هنا انتهى الكلام، الآن نطبق العبارة. وكما ذكرت لكم ما يتعلق بالفلسفة أو بعلم الأحياء نقرأه مجرد قراءة لعلنا نبين مفاده ومعناه على سبيل الإجمال فقط. قال الشارح عبارة المصنف أولا: وهو إما غير خارج عن حقيقتهما، ثم يقول أو خارج. نأتي إلى ما أفاده الشارح. قال: وهو أي وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقتهما، أي حقيقة الطرفين. التفتوا جيدا قبل أن نطبق العبارة. ذكرنا فيما سبق لما شبهنا الزيدان وهو الرجل الشجاع بالأسد، ماذا ذكرنا هناك؟ ذكرنا بأن وجه الشبه بين الأسد والرجل الشجاع هو الشجاعة. صحيح، هناك أمور أخرى يشتركان فيها، أمور ذاتية وأمور غير ذاتية، مثل الجسمية، مثل الحيوانية، ومثل الحدوث والوجود، لكن هذه الأمور لا تكون وجه الشبه، وإنما وجه الشبه يكون الشجاعة. هذا ذكرناه فيما سبق. في هذا المطلب ذكرنا أن الجنس يكون وجه الشبه، والنوع يكون وجه الشبه، والفاص أيضا. هذا الكلام هل يتنافى مع ما ذكرناه فيما سبق؟ الجواب كلا، لا يتنافى. لماذا؟ التفتوا جيدا. قلنا بأن وجه الشبه أو الأمر العام إذا تعلق به قصد المتكلم، يعني أن تكون هناك فائدة تترتب في تشبيه شيء بشيء في هذا الأمر العام، حينئذ يمكن أن يكون وجه الشبه. أما إذا لم يكن مقصودا فلا يكون وجه الشبه. المتكلم لما يقول زيد كالأسد، ما مقصوده؟ هل يريد أن يشبه زيدا بالأسد في كون كل منهما جسما؟ جواب كلا. هل مقصوده التشبيه في الحيوانية؟ لا. إذن ما مقصوده؟ مقصوده تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة. لذلك فيما سبق التفتوا، فيما سبق هذه الأمور الذاتية أو غير الذاتية لم تكن مقصودة من المتكلم، أما هنا فالكلام يقع على ما إذا كانت أو فيما إذا كانت مقصودة بأن كانت لها فائدة، وهذه الفائدة بحسب ما يكون في ذهن المتكلم، في تصور المتكلم. على سبيل المثال، مثلا شخص يستنكف، المخاطب يستنكف من شيء ولا يستنكف من شيء آخر، أنت تقول له هذا الشيء مثل ذاك الشيء، هذا مثل هذا في الأمر الجنسي أو في الجنس أو في الفص أو في النوع أو غير ذلك من الأغراض التي يلحظها المتكلم. على كل حال، مقصودي أن ها هنا يوجد قصد، ها هنا يوجد قصد. أما فيما سبق الأمور الذاتية أو غير الذاتية لم يكن هناك قصد. الآن نقرأ العبارة. قال الشارح: أي وجه الشبه، وهو أي وجه الشبه، إما غير خارج عن حقيقتهما، عن حقيقة الطرفين المشبه والمشبه به، قال أي حقيقة الطرفين، بأن يكون، التفتوا، تمام ماهيتهما، هذا هو القسم الأول وهو النوع، أو جزءا منهما، جزءا منهما، إما مشترك وإما مختص، مميز مساوي. فقوله أو جزءا منهما يشمل قسمين، الجنس والفص. قال: كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما. كما يقال: هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتانا، هذا في الفص، أو ثوبا، هذا في الجنس، أو من القطن، هذا في النوع، هذا في النوع. هذا الشق الأول. الشق الثاني قال: أو خارج عن حقيقة الطرفين. جيد. إذا كان خارجا عن حقيقة الطرفين ماذا يكون؟ إذا كان خارجا عن حقيقة الطرفين يكون صفة. ما معنى الصفة؟ قال: أي معنى قائم بهما. طبعا إذا كان صفة لا بد أن يقوم بهما، لا بد أن يقوم بهما. لماذا؟ لأنه وجه الشبه، ووجه الشبه لا بد أن يشترك فيه الطرفان. قال: أي معنى قائم بهما ضرورة اشتراكهما فيه. وتلك الصفة إما صفة حقيقية. ما معنى حقيقية؟ قال: أي هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها. يعني هيئة متقررة في الذات بمعنى ثابتة في الذات. بحيث لا يكون حصولها في تلك الذات بالقياس إلى الغير، لا، صفة ثابتة في الذات من دون لحاظ الغير، هذا معنى متقررة فيها، متقررة يعني ثابتة فيها في الذات من دون القياس إلى شيء آخر. قال: وهي إما حسية أي مدركة بإحدى الحواس الظاهرة الخمس، وهي يعني الحسية كالكيفيات الجسمية. كيفيات الجسمية يعني ماذا؟ قال: أي المختصة بالجسم مما يدرك بالبصار، كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر. البصر ماذا يعني؟ التفتوا، يذكر تعريفا للبصر، وهذا مبحوث عنه في علم الفلسفة وفي علم الأحياء. قال: وهي قوة مرتبة، مرتبة عن مثبتة، في العصبتين يعني العرقين، عرق العصبة، العرق المجوفتين يعني التي لها جوف، اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. هذا التعريف يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى شرح، نحن نقطع النظر عنه. قال: كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال. الشكل ما هو تعريفه؟ قال: هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم. هذا مطلب فلسفي ورياضي أيضا، يبحث في الرياضيات وفي علم الجبر والهندسة. التفتوا جيدا، نهاية أو يعني الشيء المحيط بالنهاية، بنهاية الشيء، هذا يعبر عنه بالشكل، وهذه النهاية نهاية قد تكون واحدة أو قد تكون نهايتين أو قد تكون أكثر. الدائرة، التفتوا معي، الدائرة لها نهاية واحدة، أما نصف الدائرة فلها نهايتان، المثلث له ثلاث نهايات، المربع له أربع نهايات، وهكذا. لهذا قال: كالدائرة، الدائرة مثال للنهاية الواحدة، ونصف الدائرة والمثلث والمربع هذا مثال للأكثر. قال: نهاية واحدة أو أكثر. ثم قال: وغير ذلك، جيد، من الألوان والأشكال والمقادير. هذه أمور تدرك بماذا؟ تدرك بالبصر. التفتوا جيدا، تدرك بالبصر. هو ماذا قال؟ كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر، مثل ماذا؟ قال: الألوان والأشكال، ثم قال: والمقادير. المقادير جمع مقدار، وهو كم متصل، كم متصل، التفتوا جيدا، يعني من الكميات وليس من الكيفيات، ولأجزائه، يعني كم متصل، لأجزائه حد تشترك فيه. هذه أجزاء الكم لها حد تشترك فيه. قار الذات يعني مجتمع الأجزاء، مجتمع الأجزاء وليس متفرق الأجزاء كما في الزمان، الزمان متفرق الأجزاء. طبعا هذا مذكور في الفلسفة، يعني في مطلب الكم المقولات التسع يتعرضون لتعريف الكم ولتعريف الكيف إلى آخر المقولات بالتفصيل. قال: جمع مقدار وهو كم متصل قار الذات كالخط والسطح. جيد. ثم قال: والحركات، والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، على سبيل التدريج. قالوا: مثل حركة الإنسان وخروجه من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة والهرم. الإنسان يخرج من مرحلة إلى مرحلة أخرى لكن بالتدريج. نعم. قال: هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. جيد جدا. إذن كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر، والذي يدرك بالبصر هو الألوان والأشكال والمقادير والحركات، ثم يقول: وما يتصل بها. لكن قبل ذلك قال الشارح: وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامحون. لماذا؟ لأن المقدار هو من مقولة الكم وليس من مقولة الكيف، والحركة من الأعراض النسبية التي تقبل القسمة، وأما الكيفية فلا تقبل القسمة ولا تقبل النسبة. التفتوا جيدا، الحركة من الأعراض النسبية تقبل النسبة، أما الكيفية، الكيفية لا تقتضي النسبة. فجعل الحركة من الكيفيات وجعل المقادير من الكيفيات فيه تسامحون. ثم قال: وما يتصل بها، أي بالمذكورات، مثل ماذا؟ كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون. التفتوا معي، يعني الإنسان يتصف بالحسن، يقال هذا إنسان حسن، حسن الخلقة. الحسن، التفتوا، اتصاف الإنسان بالحسن بسبب ماذا؟ بسبب الخلقة. الخلقة يعني ماذا؟ مجموع الشكل واللون، شكله مستقيم ولونه مثلا أبيض، بسبب ذلك يقال هذا إنسان حسن، حسن الخلقة. والقبح أيضا يتعلق بالخلقة، بسبب ماذا؟ بسبب الشكل واللون، أسود مثلا وليس مستقيما يقال هذا الإنسان قبيح الخلقة. التفتوا معي، الحسن والقبح كان بسبب ماذا؟ بسبب الشكل واللون. إذن هو ما يتصل بها، بهذه الأمور، بالمذكورات. لاحظوا العبارة. قال: وما يتصل بها، أي بالمذكورات، كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون، وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة. التفتوا، الضحك يتعلق بحركة الفم، والبكاء يتعلق بحركة العين، الضحك يتعلق بحركة الفم وبشكل الفم، والبكاء يتعلق بحركة العين وبشكل العين. فبالنتيجة رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الحركة، رجع الأمر إلى الشكل. قال وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة. إلى هنا انتهى البصر. قال كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها. ثم انتقل إلى السمع، قال أو بالسمع. قال الشارع عطف على قوله بالبصر. ما تعريف السمع؟ قال قوة رتبت، يعني ثبتت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين. الصماخين ثقبي الأذنين، الثقب الموجود في الأذن يقال له صماخ. صماخ. قال المفروش على سطح باطن الصماخين تدرك بها الأصوات. جيد، تدرك بها الأصوات. قال من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين. الضعيفة يعني المنخفضة التي لا تسمع إلا عن قرب، والقوية واضح معناها، والتي بين بين يعني بين الضعيفة والقوية. قال والصوت يحصل، لاحظوا هذا في الحقيقة مطلب يبحث في الفيزياء ولعله في علم الأحياء أيضا، أن الصوت كيف يحصل، حقيقة الصوت. أخو كلامنا نحن الآن ليس في هذا، كلامنا في البلاغة، لا نريد أن ندرس فيزياء. قال والصوت، الآن نمر عليه، نقرأ العبارة. يحصل من التموج المعلول، المعلول يعني الناشئ، التموج يعني تموج الهواء، تحرك الهواء. من التموج المعلول للقرع، التفتوا، الذي هو إمساس عنيف. جسم، التفتوا، جسم عندنا وجسم آخر، تأتي بجسم وتقرعه على جسم آخر، تضربه بقوة بعنف يخرج صوت. أما إذا وضعت جسما على جسم آخر بهدوء بدون عنف ما يخرج صوت. مثل الآن تأتي بالكتاب وتضعه على الطاولة أو في المكتبة بهدوء ما يخرج الصوت، لكن إذا قرعت به بقوة وضعته بعنف يخرج الصوت. لهذا قال المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف والقلع الذي هو تفريق عنيف. إذا أردت أن تفرق شيئا من شيء بقوة، بقوة تنتزع أمر من أمر بقوة يخرج الصوت أيضا. قال بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. يعني التفتوا معي، بمعنى المساواة في القوة والصلابة والمدافعة. يعني هذا الجسم المقروع صلب والجسم القارع صلب، وتضع هذا على هذا بقوة يخرج الصوت. أما إذا كان أحدهما ليس صلبا، ليس صلبا، حتى لو كانت هناك قوة، يعني قوة في القرع لا يحصل صوت. مثلا عندك الآن على سبيل المثال مكتبة، طاولة، التفتوا جيدا، وتضع ريشة عليها، ترمي الريشة بقوة، ريشة ترميها بقوة على المنضدة أو على الطاولة لا يخرج الصوت. لأن لا توجد مساواة في الصلابة، هذه الريشة خفيفة وليست قوية، أما المنضدة قوية ما يحصل صوت، لابد يكون تساوي، لابد أن يكون تساوي. وهكذا في بعض الأحيان لما تفرق شيئا من شيء، هذا الذي تفرقه الذي تخرجه اللي يعبر عنه بالقلع، هذا يكون خفيفا. وأما المقلوع فهو يكون خشنا قويا، أيضا لا يحصل صوت. مثل الآن على سبيل المثال، إذا أردت أن تنتزع شعرة من حيوان، لا يخرج صوت، لأن لا توجد قوة. أما إذا أردت أن تكسر خشبا، خشبة تريد أن تكسرها، هنا يخرج صوت، لأن هناك تساوي، يوجد تساوي في القوة والصلابة. لهذا قال بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع، ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها. انتهى الكلام عن السمع، انتقل إلى الذوق. قال أو بالذوق، وهي قوة منبثة، منبثة يعني مثبتة، في العصب المفروش على جرم اللسان. جيد، بالذوق ماذا يدرك؟ قال من الطعوم، الأطعمة يعني، كالحرافة والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك، غير ذلك كالحلاوة والدسومة. التفتوا، ما معنى الحرافة؟ الحرافة ماذا يعني؟ الآن المرارة والملوحة والحموضة معناها واضح، لكن الحرافة ماذا تعني؟ الحرافة هي طعم منافر للقوة الذائقة، طعم منافر للقوة الذائقة، كطعم الفلفل، كطعم الفلفل. بعد أنتم تعرفون طعم الفلفل أكثر مني، صحيح؟ كطعم الفلفل. قال انتهى الكلام عن الذوق، ثم انتقل إلى الشم. قال أو بالشم، وهي قوة رتبت في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي، ثدي المرأة مثلا. قال من الروائح، جيد، ثم انتقل إلى اللمس. قال أو باللمس، وهي قوة سارية في البدن يدرك بها الملموسات من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هذه الأربعة هي أوائل الملموسات، هذه الأربعة يعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ولكن بين هذه الأربعة يوجد فرق. قال فالأوليان يعني الحرارة والبرودة منها فعليتان، فعليتان يعني مؤثرتان في الموصوف، مؤثرتان. والأخريان منها انفعاليتان، يعني عندنا فاعل ومنفعل بهذا المعنى. والأخريان منهما انفعاليتان يعني متأثرتان، متأثرتان أي متأثرتان، جيد، يعني موصوفهما يتأثر، الموصوف يتأثر. ثم قال والخشونة، وهي كيفية حاصلة من كون بعض الأجزاء أخفض وبعضها أرفع، هذا معنى الخشونة. والملاسة، وهي كيفية حاصلة عن استواء وضع الأجزاء، واللين وهي كيفية تقتضي قبول الغمز، الغمز يعني الضغط، غمز الشيء يعني ضغطه إلى الباطن، ويكون للشيء بها قوام أو قوام غير سيال، غير سيال يعني لا يمتد كثيرا بسهولة. التفتوا معي، يعني إذا كان هناك شيء يقبل أن تضغط عليه، إذا ضغطت عليه لا يسيل، يبقى متماسكا، مثل العجين، مثل العجين، العجين لين، إذا ضغطته لا يسيل كالماء مثلا تتفرق أجزاؤه، لا يبقى متماسكا. هذا معنى غير سيال، غير سيال يعني لا يمتد كثيرا. قال والصلابة وهي تقابل اللين، والخفة وهي كيفية بها يتقضى الجسم، عندكم يتقضى لعله يقتضي الجسم، على كل حال يقتضي، نعم يقتضي حتى أنا عندي يقتضي، عفوا أنا صار عندي اشتباه، يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المركز، صوب المركز يعني جهة الأسفل، جهة السفل، مثل الرصاص، الرصاص، التفتوا جيدا، الرصاص إذا انطلق فإنه يقتضي أن ينزل إلى الأسفل، لو لم يعقه عائق، إذا لم يعقه عائق، إذا لم يكن هناك عائق ينزل إلى الأسفل. هذا الثقل، لاحظوا، يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المركز لو لم يعقه، عفواً أنا ما قرأت الخفة عفواً، وهي كيفية بها، لا يقتضي نعم، وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط، المحيط التفتوا، المحيط هو جهة العلو، الخفة هي تقتضي أن يكون الجسم ذاهبا إلى العلو، أما الثقل هي صفة تقتضي أن يكون الجسم مائلا إلى الأسفل. قال أن يتحرك إلى صوب المحيط، المحيط يعني جهة العلو، لو لم يعقه عائق كالمسك باليد مثلا، لو لم تمسك هذا الشيء بيدك فإنه يحلق إلى العلو. قال والثقل وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المركز، صوب المركز يعني الأسفل، لو لم يعقه عائق. ثم قال وما يتصل بها أي بالمذكورات كالبلة والجفاف واللزوجة والهشاشة واللطافة والكثافة وغير ذلك، هذا كله في ماذا؟ في الصفة، في الصفة الحسية، مو قلنا يعني الصفة الحقيقية الحسية، تبقى عندنا ماذا؟ الصفة الحقيقية العقلية والصفة الإضافية، إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.